أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. درس اليوم ليس إلا تتمة لدرس الأمس، وهو عادة أو يعني يفترض أن يكون سهلاً بالقياس إلى بقية المباحث. اليوم نقف على رأس مطلب، يعني لا ندخل في بحث القضية وإنما ننهي بحث المعرف. بعد أن تعرض لبعض شروط التعريف، يريد المصنف أن يذكر أنواع التعريف وأقسام التعريف. ينقسم التعريف إلى حد ورسم، والحد إلى تام وناقص، وكذلك الرسم ينقسم إلى رسم تام ورسم ناقص. الميزة الجوهرية والمائز الجوهري بين الحد والرسم هي أن المأخوذ أو أن الدال على الامتياز في باب الحد هو الفصل. عليكم السلام. أما الدال على الامتياز في باب الرسم فهو الخاص. بعبارة أخرى، نحن اشترطنا في التعريف أن يكون التعريف على الأقل مما يفيد تمييز الشيء المعرف عما سواه، فعلى الأقل لابد للتعريف أن يتحمل هذه المسؤولية، وهي مسؤولية التمييز، مسؤولية التفريق بين المعرف وبين غيره.
قلنا سابقا أنه لازم التعريف يميز
على الأقل، يعني نحن عنا غرض، ذكرنا أنه يوجد غرضان، يعني الغرض الأول وهو تصور الشيء بوجهه أو بوجهه وكنه، والغرض الثاني هو تمييز الشيء عما سواه. لكن لو حصل الغرض الأول، لو تصورت الشيء بكنه بلا شك ولا ريب استطعت أن تميزه عما سواه. الغرض الثاني مستبطن في ضمن الغرض الأول،
يعني تبدية الغرض الثاني.
نعم، فالغرض الثاني لذلك نقول على أقل التقادير هو المطلوب، لأنه هو متضمن في داخل الأول وقد ينفرد عنه، كما لو تميزت الشيء عما سواه من دون أن تتصوره بكنه. فمن هو الشرط الثاني أو الغرض الثاني؟ هو القدر المتيقن. فالتعريف لابد على الأقل أن يكون مفيدا فائدة التمييز للمعرف عما سواه. المميز لابد وأن تكون جهة بها الامتياز، ولا يصلح للتمييز كما هو واضح إلا ما يكون من قبيل الفصل أو ما يكون من قبيل الخاص. أما ما يكون من قبيل الجنس أو ما يكون من قبيل العرض العام فذلك يعبر عن جهة مشتركة، هي ذاتية في الجنس عرضية في العرض العام. الجهة المشتركة لا تصلح ما إذا ما به الامتياز لا يمكن أن يكون ما به الاشتراك. فلذلك لا يصلح للتمييز إلا ما يكون فصلا أو خاصا. فكل تعريف لا بد فيه على الأقل من الاشتمال، إما على الفصل كما لو أريد التمييز الذاتي، وإما على الخاصة كما لو أريد التمييز الأعراضي. فلا يجوز أن يخلو تعريف من فصل وخاصة. معنى تعريف لا يوجد فصل فيه أو لا توجد خاصة فيه. التعريف الفاقد للفصل والخاصة ليس من التعريف في شيء، إذ لا يحقق شيئا من الغرضين المتقدمين. لكن هل يشترط إلى جانب؟ طيب، فإن كان التعريف محتويا على الفصل سمي حدا، وإن كان محتويا على الخاصة سمي رسما. فالفارق الجوهري بين القسمين بين الحد والرسم إنما هو في أن الحد هو ما يشتمل على الخاصة، أو فقال ما يفيد تمييز الشيء عما سواه تمييزا ذاتيا، يعني ما يطرح ميزة ذاتية بين الشيء وبين غيره. ما يشتمل على الفصل. عن شو قالت؟ ما يشتمل على الفصل، هذا بالحد. وأما الرسم فهو ما يشتمل على الخاصة، أو فقال ما يفيد تمييز الشيء عما سواه تمييزا عرضيا، تمييزا بالعرضيات. طيب، هل يشترط في التعريف وراء الفصل والخاصة شيء؟ يقول لا يشترط ذلك، فإنه ما دام مشتملا على أحد هذين الفصل أو الخاصة فيعد تعريفا، لأنه قادر على تحقيق القدر، على تحقيق القدر المتيقن أو الحد الأدنى من الغرض. لكن إن اشتمل مضافا إلى الفصل، إن اشتمل على الجنس القريب أو ما بمثابته، سمي التعريف حينئذ بالحد التام، وإلا سمي حدا ناقصا. حد تام لأنه يعطي الوضوح التام، لأنه لا يعطي فقط تمييز الشيء عما سواه، بل إنه مضافا إلى تمييزه عما سواه يعطينا تصورا له بكنهه بحقيقته، تصورا تاما. وأما إن لم يشتمل على الجنس القريب أو ما بمثابته، هلا بنجل ما بمثابته، فإنه حينئذ يسمى بالحد الناقص، لأنه وإن أعطانا تمييزا ذاتيا إلا أنه لم يفد تصور الشيء بكنه. طيب، فالحد الناقص على هذا الأساس يدخل تحته ما يكون تعريفا مشتملا على الفصل وحده، كما في قولك الإنسان ناطقة، أو على الفصل مع الجنس البعيد فقط، أو أحد الأجناس البعيدة فقط، كما لو عرفت الإنسان بأنه جسم ناطق، فإن هذا وإن اشتمل على جنس لكن هذا الجنس من باب الجنس البعيد، فلا يكون محققا للوضوح التام، فلا يكون الحد معه حدا تاما. أما لو اشتمل التعريف على الفصل والجنس القريب كما في قولك الإنسان حيوان ناطق فالحد تاما، أو على الفصل القريب مع ما هو بمثابة الجنس القريب كما في قولك في تعريف الإنسان، الإنسان جسم جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق،
يعني مفصل
الذي هو اللي هو يتكون من ركنين، الناطق الذي هو الفصل وبه صار تعريفا بمثابة الجنس القريب، وعلى ما بمجموعه يشكل الحيوان الذي هو الجنس القريب. نعم، يعني بس اللي بيبقى الفارق بس انه مره بتسميه حيوان تاتي بالجنس القريب مجملا، ومره تاتي بالجنس القريب مفصل،
وكما الحد التام يعني،
فيكون ايضا من قبيل الحد التام.
اي الافضل؟
اكيد اكيد
حسب
المقام، يختلف بحسب المقام. نعم، يختلف بحسب المقام. إن كنت تعتقد أن السامع جاهل بحقيقة الحيوان أيضا، فمقتضى مقام التعريف أن تفصل في ذلك أيضا. طيب، أما الرسم فكذلك، فإنه بمجرد اشتماله على الخاصة يصير رسما، فإن اشتمل إلى جانب الخاصة على الجنس القريب أو ما بمثابته كان رسما تاما، وإلا كان رسما ناقصا. طيب، هذا تمام الكلام في هذا المقطع، وهو تكرار لما عند الشيخ المظفر رحمة الله تعالى. قوله بالفصل القريب حدان، يقول التعريف لابد أن يشتمل على أمر يخص المعرف ويساويه بناء على ما سبق من اشتراط المساواة، فهذا الأمر الذي يفيد التمييز ويخصه إن كان ذاتيا كان فصلا قريبا، وإن كان عرضيا كان خاصة لا محالة. فعلى الأول المعرف يسمى حدا، وعلى الثاني يسمى رسما، ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب يسمى تاما، في الحد يسمى حدا تاما، في الرسم يسمى رسما تاما، وإن لم يشتمل على الجنس القريب سواء خلا أصلا، سواء اشتمل على الجنس البعيد أم كان هناك فصل قريب وحده أو خاصة وحدها، يسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا. هذا محصل كلامهم وفيه أبحاث لا يصعها المقام. من شاء التفصيل فليراجع مثلا شرح المطالع، يراجع شرح المطالع، شرح المطالع للقطب الرازي، نعم المطالع لنجم الدين ال... لا
عندي انا
ما بعرف ناسي لمن هو المطالع، او شروح او الشمسيه وشروحها لنجم الدين الكاتبي. ها طيب على المهم. طيب قوله، طيب هون التفتزاني يكمل ويقول ولم يعتبروا بالعرض العام. العرض العام عندهم غير داخل في التعريف مطلقا، لا حيث يطلب التمييز كما هو واضح، فإن العرض العام غير صالح لإعطاء التمييز، ولا حيث يطلب الانضمام إلى المميز. يعني إذا بتلاحظوا بالرسم مثلا، بالرسم اشترطوا وجود الخاصة، وقد يوجد، وقالوا قد يوجد مع الخاصة الجنس البعيد أو القريب، لكن لم يذكروا معه أنه قد يوجد مع الخاصة العرض العام. تفتزاني يقول ولم يعتبروا بالعرض العام.
موجود بالخاصة؟
كيف يعني؟
خاصة بعد ما يعرض عليه وعلى غير على هذه الأفراد، هو موجود صار.
نعم العرض العام هو ما يعرض على النوع وعلى غيره. فأنت إذا قلت بتعريف الإنسان مثلا أنه ضاحك، فالضاحك كيف تكون عرضا عاما؟
لا أنه أصله موجود بالضاحك الماشي.
آه أنه لا مش بالضرورة أيضا، يعني مش مثل، مش مثل الفصل والجنس، مش مثل الفصل القريب والفصل البعيد، مش مثل الفصل القريب والفصل البعيد، على أنه بالفصل القريب والفصل البعيد أيضا لا يوجد تضمن. هذا التضمن بس يوجد بمثل الجنس. إن إحنا عنا بالسلسلة، عنا سلسلة للأجناس والأنواع، ليست سلسلة للفصول والعوارض، يعني الخواص وال... ما عنا مثل هذا التضمن. مثلا الضاحك لا يجب أن تشتمل في طياتها مثلا لنفترض على الماشي.
بس أنا إذا قبل التعريف بالضم ضاحك لحال، هذا رسم ناقص. شو المشكلة إذا قال ماشي ضاحك؟
هلا خلينا نشوف قوله ولم يعتبروا بالعرض العام. خلينا نقرا، ما في شيء جديد بالمطلع. قالوا الغرض من التعريف اما هو الاطلاع على كنه المعرف، او هو امتيازه عن جميع ما عداه. هذا صار واضح لنا. والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، فلهذا لم يعتبروه في مقام التعريف. يعني لم يعتبروه بمعنى انه لم، يعني لم يجدوا فائده في ادخاله في باب التعريف اصلا، لأنه في الموارد التي يتوقف عليها حصول الغرض أو يتوقف عليه فيها حصول الغرض، في هذه الموارد العرض العام غير قادر على أن يحقق الغرض. في الموارد التي يتحقق فيها الغرض بغيره، يعني بالخاصة مثلا أو بالفصل، لسنا بحاجة إليه، وهو لا يعطي، يعني لا يعطي وضوحا للحقيقة، فلذلك يكون الإتيان به كأنه إتيان لغوي، كأنه أشبه يعني إخراج العرض العام عما سوى الشروط المتقدمة، كأنه إخراج إصطلاحي. قرينة قولي ولم يعتبر. نعم هلا هو بده يذكر، هون يذكر أن وجود عدد من الخواص، إذا هذا مرادكم شيخنا فهذا، نعم وجود عدد من الخواص أو وجود عدد من العوارض العامة في التعريف بحيث يشكل المجموع منها خاصة، هذا عندهم ليس من قبيل التعريف بالعرض العام، وإنما هو من قبيل التعريف بالخاصة، غاية الأمر أنها من قبيل الخاصة مركب. كما لو قلت مثلا في تعريف الإنسان، مثلا الإنسان مثلا ماشا مثلا متعجبا، متعجب خاصة مثلا ماشا نام كذا، بحيث يصبح المجموع مختصا بالإنسان. نعم مثل ما هن بهي هو راح يقول كتعريف الآن الإنسان بماشي مستقيم القامة. الماشي عرض عام ومستقيم القامة عرض عام، لكن الماشي المستقيم القامة لا خلينا بلا ما نناقش بالمثال. الماشي المستقيم القامة يصبح مختصا بالإنسان وحده. انضمام عرض عام إلى عرض عام قد يفيد خصوصية، هذه الخصوصية تحقق لنا خاصة، فلا يعود التعريف من باب التعريف بالعرض العام، فلا يرد على المصنف حينئذ أنه كيف تقول لم يعتبروا التعريف بالعرض العام، والحال أنهم قد يأخذون العوارض العامة في التعريف. نعم.
هو
يعني
فيش مستقيم القامة غير الإنسان
في الدب، يعني مثلا الدب بس بيمشي. طيب مثلا ماشي مستقيم القامة بادي البشر هم بيخرج الدب
القامة على الإنسان وغيره.
ها؟
أي قامة مستقيم
بادي البشر، فينا نضمن له مثلا بادي البشر اللي هي ايضا مش من مختصات الانسان، في نفسها عرض عام يخرج السعدان. طيب مش من باب الاولويه، باب انه لا يحقق الغرض
اخراج اصطلاحي،
ايه لانه في الموارد التي يكون الغرض فيها متحققا بغيره اخراجه هنا من باب الاصطلاح. لماذا مثلا لم يجيز في التعريف ان يقال مثلا الانسان ماشي ضاحك، مع ان الغرض هنا لم يتحقق ولم ندعي تحققه بالضاحك، من قول هون اخراجهم لمثل ذلك من باب اخراج الاصطلاحي. يعني
بس
كان
مركب على الخاص، اما اذا كان لحاله هذا اخراج لحاله عن التعريف يعني.
نعم اذا
كان لحاله خلاص
نعم. فاذا قد يدخل العرض العام إذا اشتمل التعريف على عدد من العوارض العامة التي تشكل بمجموعها خاصة، وحينئذ فلا يكون من التعريف بالعرض العام كما لا يخفى، بل يكون من قبيل التعريف بالخاصة، غاية الأمر أنها خاصة مركبة. إذن قالوا الغرض من التعريف إما هو الاطلاع على كنه المعرف أو امتيازه لعله معطوفة على كنه، أو امتيازه عن جميع ما عداه، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، فلذلك لم يعتبروه في مقام التعريف. والظاهر أن غرضهم من ذلك، يعني من استثناء العرض العام وإخراج العرض العام، أنه لا يعتبر العرض العام في مقام التعريف انفرادا إذا كان منفردا حال كونه منفردا. وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف، هون بالطبع اللي عندي فيه خطأ مطبعي، نعم عرض عام للمعرف لكن المجموع يخصه كتعريف الإنسان بأنه الماشي المستقيم القامة البادي البشرة الناعم الأظفار مثلا، هذه كلها بمجموعها تسمى أو تشكل خاصة. وتعريف الخفاش بأنه الطائر الولود، يعني في مقابل ما يبيض.
في المثال مظبوط شكل انت
ها؟
لا مستقيم القامة قد
يكون بالدب المثال، يعني مثلا قد ينتقد بالزرافة بالدب مثلا، مش مستقيمة القامة مثلا ها؟
مستقيمة الرأي
ايه ماشي صح مظبوط، يلا عم نقول يعني سعدان كمان في شوية كعفي بظهره.
أبو سعدان مجام مستقيم، هذا أبو جام هنا نسعد ابنه جايبه
كنجرو
مهم
المهم هلا صار واضح، فهو تعريف بخاصة معتبرة عندهم كما صرح به بعض المتأخرين. كيف؟
إذا بس قال عرض، إذا قال الإنسان ماشي هذا مش تعريف، إذا قال الإنسان ماشي مش
تعريف. قوله وقد أجيز في الناقص أن يكون أعام كاللفظي، وهو ما يقصد به تفسير مدلول هون عم بيقول قوله وقد ما في شيء، بس عم ينقل قول هون عم بيقول بعض المتقدمين أجاز في التعريف إذا كان ناقصا، سواء كان تعريفا حديا أو رسميا، أم رسميا سواء كان هاء من قبيل الحد أم من قبيل الرسم أجاز فيه إذا كان ناقصا أن يكون تعريفا بالأعام. قالوا ما دمنا قبلنا، يعني هذه وجهة نظر أو ما يمكن أن يكون مرجحا لكلامهم يعني أو مستندا لهم، أنه ما دمنا قابلنا في التعريف أنه قد يكون ناقصا، ففي الناقص ما دمنا اكتفينا بمستوى ناقص من الوضوح فلا مانع أيضا من أن نكتفي بمستوى ناقص أيضا من التمييز.
لا بس ما
وإن كان حصول التمييز بالأعام مشكلا كما تقدم. وأنا عم ننقل نحن بس، لذلك هو أتى بها بصيغة المجهول، قال وقد أجيز، يعني إشارة إلى تضعيف القول. وقد أجيز في الناقص إشارة إلى ما أجازه المتقدمون، حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذاتي الأعام كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حدا ناقصا، أو بالعرض الأعام كتعريفه بالماشي فيكون رسما ناقصا، بل جوزوا التعريف بالعرض الأخص أيضا.
طب ما هناك الناقص إذا ما تشوفت الحد الناقص بالرسم الناقص، يعني عم بيميز يعني من الأفراد المشترك فيها.
هني هذا يعني هذا كان رأي تاني عندهم، إنه أنت في الحد إذا كان ناقصا، إذا كان وفي الرسم إذا كان ناقصا يجوز أن يكون من قبيل الأعم. المطلوب هو حد ناقص، يعني المطلوب هو مستوى ناقص من مستويات التوضيح والتعريف. لا شك ولا ريب في أنه في الجملة الأعم يعطي نوعا من التمييز بلا شك ولا ريب، بس ليس التمييز التام الذي نطلبه. فكما أجزتم في التعريف أن يكون ناقصا بنقصان مستوى توضيحه للكنه والحقيقة، فليجوز كذلك أن يكون ناقصا بنقصان مستوى إعطائه للتمييز. يعني هلأ لما بتقول في تعريف الإنسان إنه حيوان تميزه عن الحجر مثلا بلا شك ولا ريب، فإن الحجر ليس حيوان، فهناك مستوى من التمييز أيضا وهو ناقصا. فتخصيص يعني هون أشبه بأنه بدون يقولوا أنه ترجيح أو تخصيص الحد الناقص بخصوص ما يعطي نصف الغرض الأول وعدم قبول ذلك في الغرض الثاني كأنه من قبيل التحكم والترجيح بلا مرجح. يعني أنتم قبلتوا في الحد، أنتم قبلتم في المنطق على الموازين المنطقية في الحد وفي الرسم أن يكونا ناقصين، فلا مانع حينئذ مع قبول النقصان، لا مانع أن نلتزم بالنقصان فيهما على مستوى كلا الغرضين. طيب وكيف ما كان
العرض العام هني
ضحك أخص من الإنسان؟
ضحك أخص من الإنسان؟ لا مساوي له. طيب بل جوز، إذا خلينا نقرأ العبارة، فيكون حدا ناقصا أو بالعرض الأعام كتعريفه بالماشي فيكون رسما ناقصا، بل جوز التعريف بالعرض الأخص أيضا كتعريف الحيوان بالضاحك فإنه أخص منه مصداقا ليس مفهوما، مساو له مفهوما، يعني في عالم المفهوم مبين له، بس في عالم المصداق
أخص منه.
لأنه الضاحك لا ينطبق إلا على مصادق الإنسان، يعني على والحيوان ينطبق على مصادق الإنسان وعلى، لكن المصنف لم يعتد بالأخص. يعني شو مش بس خالفوا بهون بهالمسألة مسألة التعريف بالعرض العام، خالفوا بالمسألة المتقدمة وهي التعريف بالأخص. فهنا هم خالفوا في ذلك أيضا، والمصنف لم يعتد بذلك يعني بهذا القول لزعمه، كأنه صاحب الحاشية لا يرتضي هذا الكلام، لأن لما قال لزعمه أنه تعريف بالأخفاء وهو ما ذكر رأيه، بس أنه كأنه مش متبني، مش متبني أنه تعريف بالأخفى وهو غير جائز. لا يعني والتعريف بالأخفى غير جائز. عليكم السلام. أي تفضل 10,000. لا لا يرتضي هذا التعليل في رفض التعليل بالأخص، التعريف بالأخص. هلا قد يكون يتبنى تعليلا اخر لم يبينه لنا، وقد يكون يرى راي المتقدمين وانه يجوز التعريف بالاخص.
لما قال به لما مصرف به مش بس بالاخص، بكل الفكره
به لا بالاخص لزعمه انه هو وان ذكر وان علل
قصدي مرتبه كمان تعريف بالاعم هو كمان
في شيء. ايه صح صح، بس هون ما هو انتهى صار كلام جديد عنا. هلا الدليل هو أين زعم المصنف أن التعريف يكون من قبيل التعريف بالأخفى؟ في باب تعليل منع كون التعريف تعريفاً بالأخص.
وبالأعم
لا لم يذكر ذلك في تعريف الأعم. تعريف الأعم منعه لأنه لا يعطي التصور بالكون ولأنه لا يعطي تمييز الشيء عما سواه.
مرجعات كمان أنه كمان منع تعريف الأعم.
يعني
يعني انت اعتراضك به للقول اللي قالوه،
ما هو لانه فا تحدث عن انه العرض العام لماذا لم يعتبروه، يعني على الفا. اما الغرض من التعريف اما كذا واما كذا، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، يعني هذا التعليل تقدم. ها
انا عم بحكي عن التعريف بالعام والتعريف بالاخص،
يعني شوف
تتزايد رفض العام ورفض الاخص. طيب هم هون قالوا فينا نعرف بالعام وبالاخص
ام ايش العرض العام؟ العرض العام اللي هو العرض
حتى بالذات العام، يعني
قالوا بالذات العام. نعم
هو العام، يعني قصدي بلاش مرجع كمان مصنف لما مثل ما قال الاخص لما يعتبر بالعام،
يعني بالنهايه تقدم شيخنا. هلا اللي عم تتفضلوا فيه صح، انه خلينا نقول يحتمل في العباره احتمالان، وهو ان يكون هذا الكلام راجعا الى الاخص فقط، ويحتمل ان يكون راجعا الى الاخص والعام مثل ما انتم بدكم، لكن ظاهر العباره لصالح ما ذكرناه، لان الضمير في به يرجع الى الاخص خاصه. نعم، او يعني الظاهر رجوعه الى الاقرب. طيب قوله كاللفظي
وقد
اجيز في الناقص ان يكون اعام كالتعريف اللفظي. طيب التعريف اللفظي، هون بالتعريف اللفظي يوجد خلط في كلمات بعض المناطق وبعض الشارحين لكلمات المناطق المتأخرين المعاصرين، يعني يعني طبعا ابتداء، وهذا الخطأ بحسب التتبع نشأ من والله العالم، نشأ من كلاما للمولى السبزواري في شرحه أو في منظومته المسمات باللآلئ المنتظمة في المنطق، اللي هي الملا هادي السبزواري عنده منظومة، عنده قصيدة شعرية في قسمين، قسم الفلسفة وقسم المنطق، وكلتا المنظومتين كانتا محورا للتدريس في ما مضى من الأزمنة قبل العلامة الطباطبائي. قبل ما كانوا يدرسوا بداية الحكمة ونهاية الحكمة كانوا يدرسوا شرح المنظومة، هو عمل منظومة وهو شرحها، بل هو حش على شرحه أيضا، يعني عمل ألف القصيدة الشعرية وشرحها، أتى بشرح لها ثم ذكر تعليقات على شرحه الذي ذكره. وهذه طبعا لها تعليقات عديدة، اللي بيراجع قسم المنطق على فكرة دراستها، يعني بيقولوا دراستها، لأن أنا مش مع أنه دراسة، يعني أنه شو ما يقولوا والله، لا مش مش شو ما يقولوا أنه كتاب منيح نجي ندرسه. مثلا بالأصول بيقولوا والله أنه المعالم حرام واحد يتركها، وليش؟ لأنه بالمعالم والله صاحب الفصول متعرض للمعالم. طيب والفصول حرام واحد يدرسها لأنه صاحب الكفاية متعرض لكلام صاحب الفصول. طيب ونحن بدنا ندرس كفاية، فحتى نفهم الكفاية جيدا يجب أن نتعرض للفصول. هون يعني مثل ما كان بعض أساتذتنا يقول العمر قصير، يعني ما لا يستوعب كل هذه وكثير من هذه المعلومات هي معلومات مكررة. الشخص عليها وكل واحد منا عليه أن يستغل وقته تماما، يعني مثلا أنتوا عم تقرأ الكفاية، لا مانع من أن ترجع إلى في قسمها الأول إلى الفصول، في قسمها الثاني إلى رسائل الشيخ الأنصاري. يعني اللي بيقدر يعمل هيك هو شخص بيكون درس الكفاية ودرس الفصول ودرس رسائل الشيخ، مع اللي هو بخلال مدة زمنية قياسية اللي هي، بس إنه شو المشكلة ساعتها بده يتعب أحر، يعني بده مزيد من بذل الجهد. هلا هون بالمنطق نفس الشيء، بيقولوا مثلا هلا أنا مع دراسة كتاب وراء كتاب الشيخ المضفر لما فيه من التعميقات التي لم يذكرها الشيخ، بس إنه والله نجي نقول مثلا مثلا شرح المنظومة للملا السبزواري هي ميزته انه مطعم المنطق بالفلسفة، يعني فمن من يدرس منظومة السبزواري او شرح منظومة السبزواري في المنطق عندما يقبل على الفلسفة يقبل على الفلسفة من باب المطلع عليها الخبير بها. بس منقول كمان هذه الفائدة يمكن ان تتحصل بغير ذلك، بس هلا انه بهالمرحلة انتم عم تدرسوا حاشية منيح واحد يطالع شو فيه، يعني ولو انه كل يوم ينقي مبحث مثلا او كل سنه ينقي مبحث، يعني اني كل سنه ينقي كتاب مثلا، انا بال يعني بالنحو، هلا خلينا ناخذ مثال بالنحو، كنت هيك معتمد انه مثلا انا عم بدرس القطر، كنت مثلا عم لا نفترض مثلا عم اطلع الشذور، ومثلا عم اطلع خلينا نفترض يعني ما هلا كتاب تاني، خلينا نفترض النحو الوافي، جينا بعد منا مثلا بالالفيه، مثلا انتم عم تدرسها فيك تطلع عليها حاشيه وحده، انتم عم تباحثها مثلا سنه الجاي فرضنا باحثتها، طلع عليها حاشية تاني أو كتاب تاني، أنتوا عم تدرسها كمان طلع عليها كتب تاني، هيك بتكون مرأت على كل بتكون مرأت على كل ما هو موجود ومسطور في هذا الفن وفي هذا المجال. هذه يعني بهذه الطريقة بيوفر الواحد وقت، يعني أنا غلط ما بشوف إنه واحد لازم يدرس حلقات مثلا بالأصول حلقات مغفر. ثم أصول مغفر ثم معالم ثم قوانين ثم رسائل الشيخ الأنصاري ثم كفاية الأصول ثم إذا بقي عمر يدرس له سنتين خارج وبيبطل هذا يعني هذا الشيء مش مظبوط حتى قبل الخارج بيقولوا بين الكفاية والخارج منيح واحد يعمل دورة مختصرة في كلمات النائيني والعراقي والأصفهاني لأنهم عندهم شيء جديد فهذا كله تضيع للعمر لا هلا انتوا يعني بلشوا شوي شوي اللي عم قولوا هيك انه احنا هلا عم ندرس بالحاشية هذا المبحث فيك تراجعوا مثلا اليوم والله بدي راجع بشرح المطالع شو حاكي هون اليوم بكره بالشمسية مثلا اليوم اللي بعده خلينا نفترض بهذا نقد الاراء المنطقية مثلا اللي بعده مثلا بالبصائر الناصرية يعني كل يوم مثلا فيك تطالع بكتاب مثلا لا مش لبنسين طيب التعريف اللفظي بعد صاحب المنظومة صار هناك خلط بين مصطلح التعريف اللفظي وبين مصطلح شرح الاسم وهذا المصطلح وهذا الخلط نجده ايضا في كلمات الشيخ المظفر وانه ذكر قسمين قسما بعنوان شرح الاسم او التعريف الاسمي وقسما اخر بعنوان التعريف اللفظي لكن هذا غير صحيح وهو ليس الا ناشئا من توهم حصل لبعض شراح كلمات منظومة الملة هادي السبزواري رضوان الله تعالى عليه وحيث ان التفتازاني والشارح لم يتعرضا لشرح الاسم فلذلك نطوي عنه صفحا ونقصر الكلام على التعريف اللفظي انا بس عم اقول راجعه يعني مش عم اقول اكثر من هيك طيب التعريف اللفظي هو ما يكون من قبيل استبدال اسم باسم او لفظ بلفظ لفظ لا نعرف معناه فنأتي في مقام بيان معناه بلفظ آخر يكون معلوم المعنى لدى المخاطر كما في تعريفك مثلا كما يمثلون بالسعدانة بأنها نبتة يقال إن السعدانة نبتة لها شوك كثير فلو قيل مثلا ما السعدانة تقول في الجواب في مقام التعريف اللفظي السعدانة لفظ يعني هو اللي كنا ندرسهم مثلا بالمدرسة بعنوان مثلا مفصل نبت له شوك اسمه سعدانة نبات نوع من النبات
شو
بنعرف السعدانة
بالنبات
ايه فعرفت يعني عم بس يعني انا بس خليك معي هذا الشيء يعني تعريف لفظ اللي كنا ندرسه بالمدرسة تحت عنوان مفردات مش كنا ناخذ نص والمفردات هذا هو هذا التعريف اللفظي لفظ لا يعرف معناه فيؤتى ببيان معناه بلفظ اخر هلا او كمثلا كقولك لمن قال ما الاسد او ما الغضنفر فتقول اسد اي كما اجيز تعريف اللفظي لا يشترطون فيه ان يكون من قبيل الاخاص او من قبيل المساوي او من قبيل مثلا يطلب الوضوح التام لا يشترط فيه شيء من ذلك فان المطلوب انما هو بيان المقصود من اللفظ هذا كل شيء لذلك صح ان يقال في تعريف السعدانة بانها نبتة او كقولك في تعريف الاسد لفظا انه حيوان فيعني عم بيقول وكانه يستبطن هون اشكال يستبطن اشكالا على المتقدمين انكم في تجويزكم في التعريف الناقص الحدي والرسمي ان يكون تعريفا بالاعم وبالاخص كانكم في ذلك جعلتموه بمنزله التعريف اللفظي الذي لا يراد منه الا استبدال لفظ غير معلوم المعنى بلفظ اخر معلوم بمعلوم المعنى كاللفظي أي كما أجيز في التعريف اللفظي أن يكون أعم كقولهم سعدانة نبتون ما هو التعريف اللفظي؟ تفتزان يقول وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ قوله تفسير مدلول اللفظ أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم كما في المعرف الحقيقي
فهم
نعم
ولا أراك تفهم على إيش
هون هذه الفكرة على يعني على فكرة بدأ إنه واحد يقول لك فهم إنه أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر فليس فيه تحصيل مجهولا من معلوم
اللي من خاطر معلوم كان طيب عال هذا اللي كنا ما نقصد فيه المجهول اللي عنده مش مجهول افترض إحنا نبتل معلوم سعدانا مش معلومة
سعدان بس ما هو شوف سؤال هو قال تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر، يعني كأنه اللي بده يقوله أنه ما في حركة انتقال ذهني من معلوم إلى مجهول، وإنما يطلب التعيين من بين المسميات التي كلها معلومة.
يعني أنا في عند إيه؟
أنت شوف الجهل، الجهل لا يتعلق بالألفاظ، الجهل يتعلق بالمعاني، والمفروض أن هذه المعاني مخزونة في الذهن، فالمعاني كلها من قبيلة المعلوم. غاية الأمر أن السائل كان يجهل أن اللفظ مرتبط بأي من هذه المعاني التي كلها معلومة، فبينت له بقولك نبتون أنها مرتبطة بهذا المعنى بعينه مثلا، فلا يكون من قبيل حركة الذهن من المجهول إلى المعلوم، فلا يكون معرفا. ففهم وضحت، فافهم ساعتها بدك عم نقول مش السعدان، عم نقول الجاهل والعالم لا يتعلقان إلا بالمعاني، والمعاني بحسب الفراغ كلها معلومة. غاية الأمر أنك ترددت أن السعدانة هل هي من قبيل الحجر أو من قبيل النبت أو من قبيل الإنسان، فالمطلوب منك في مقام الجواب أن تقول إن اللفظ السعدانة مرتبط بهذا المعنى الذي هو معلومة، فلا يوجد لدينا انتقال من معنى معلوم إلى معنى مجهول، فلا يكون من قبيل التعريف في شيء. هذا تمام الكلام في المقصد الأول وهو الحديث عن التصور.